نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في الدرس السابق أن تقدم الترجمة لرجال هذا الإسناد، وقلنا أن إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة متقن، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 44 و200. قال حدثنا معن هو ابن عيسى القزاز المدني، وهو من أثبت الناس في الإمام مالك، وهو من صغار الطبقة العاشرة، وتوفي عام 98 و100. قال حدثنا مالك بن أنس والإمام المشهور، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 79 و100. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، وهو ثقة حجة كما قال يحيى بن معين، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 32 و100. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية الزواقية أم يحيى المدنية. وذكرنا في الدرس السابق أن حميدة فيها جهالة، ولم يوثقها أحد إلا ابن حبان. نعم، ونقل الحافظ بن عبد الهادي في كتابه المحرر عن الدارقطني أنه قال عن هذا الحديث أن رجال ثقات. فالظاهر أن الدارقطني هنا يوثق حميدة، لكن الراجح هو أن حميدة فيها جهالة. لماذا؟ لأنها ليس لها من الحديث إلا حديثين، وبعضهم ذكر حديث ثالث، فلها حديث آخر أيضا رواه أبو داود والترمذي في تشميت العاطس، وكذلك أيضا ذكر لها حديث ثالث رواه أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة، وكذلك أيضا لم تروي إلا عن كبشة، ولها أيضا شيخ آخر أيضا روت عن شخص آخر وهو أبوها الذي هو عبيد ابن رفاعة. وذكرنا سابقا أن قلة شيوخ الراوي يفيد جهالة هذا الراوي، ويفيد أيضا أن هذا الراوي لم يطلب العلم. طبعا المعروف في كتب المصطلح أنهم ينظرون إلى أرواة عن هذا الراوي، والأقرب هو النظر إلى شيوخ هذا الراوي، لأن إذا وجدنا أن لهذا راوي شيوخ كثيرين هذا يفيد أنه طلب العلم، فيفيد شهرة هذا الشخص بخلاف كثرة التلاميذ، فقد يكثر تلاميذ الشخص ومع ذلك يكون هذا الشخص فيه جهالة، لأن المحدثين عندما يسمعوا عن شخص بأنه يروي حديث يأتون إلى هذا الشخص ويحاولون أن يسمعوا هذا الحديث من هذا الشخص. وذكرنا أمثلة سابقا على هذا الشيء، وقلنا من هذه الأمثلة عاصم بن جمرة، فهذا الشخص فيه جهالة وكذلك أيضا ضعيف. طبعا بعضهم يمنع من اجتماع الجهالة والضعف، وهذا أيضا ليس بصحيح، والمعروف عن أئمة أهل الحديث الجمع بينهما، والجمع بينهما يكون هذا الشخص يكون غير معروف ومع ذلك هو حديث منكرة، فهو ضعيف ومجهول أيضا، وكما ضربنا مثال على ذلك بعاصم، فكنا عاصم ليس له من الحديث إلا 3 حديث تقريبا، ومع ذلك وعنه كبار المحدثين في عصره كالإمام سفيان الثوري وشعب بن الحجاج ومسعر بن كتاب وغيرهم، ومع ذلك هذا الشخص مجهول، لأن ليس له من الشيوخ إلا واحد وهو أبو وائل. فلو كان هذا الشخص معروفا بطلب العلم كان وجدت له شيوخ كثيرين، كذلك أيضا لم يروي من الحديث إلا حديث قليلة جدا، وكل الحديث التي رواها منكرة، فهذا يفيد ضعف هذا الراوي ويفيد أيضا جهالة هذا الراوي، فهو مجهول وكذلك أيضا ضعيف. فينبغي النظر إلى الرواة، نعم ينبغي النظر إلى شيوخ هذا الراوي. نعم، مرات تكون في رواية رواة عن هذا الراوي تقوي لهذا الشخص وتوثيق لهذا الشخص، وهذا يكون في بعض الحالات، ليس دائما وإنما في بعض الحالات، ومن هذه الحالات إذا كان هؤلاء رواة عن هذا الراوي معروفين بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، وهناك تقريبا 30 شخص معروفين بهذا أنهم في الغالب لا يروون إلا عن ثقة، كالإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحريز بن عثمان ومنصور بن المعتمر والشعبي، وكذلك أيضا إمام أحمد بن المديني وابن معين وغيرهم، تقريبا 30 شخص معروفين بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. فعندما يروي نعم وشعب بن الحجاج عندما يروي هؤلاء الرواة عن شخص هذا يعتبر تقوية لهذا الشخص. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا كان الرواة عن هذا راوي أناس من الصحابة كما مر علينا سابقا في عبد الملك أو في مروان بن الحكم. في مروان بن الحكم الأموي قلنا أن هذا الشخص طبعا تكلم فيه وطعن في عدالته، لكن الأئمة قووا هذا الشخص حتى أن الإمام مالك احتج به وهو الحجة في المدنيين، وكذلك أيضا الإمام البخاري احتج به في صحيحه. فلماذا الإمام البخاري وغيره احتجوا بهذا الشخص؟ لأن أيضا كبار الصحابة، نعم، لأن بعض الصحابة رووا عن هذا الشخص، ومن هؤلاء الصحابة سهل بن سعد الساعدي فإنه روى عن هذا الشخص، فهذا يعتبر تقوية لهذا الشخص. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة إذا كان إذا روى عن هذا الشخص بعض المشاهير، يعني هاي تقوية نوعا ما، تقوية تكون نوعا ما. فهذه الحالات الثلاث التي تكون في رواية عن هذا الراوي يعتبر تقوية له. والحالة الثالثة هي أضعف الحالات، والأولى والثانية هي الأقوى. نعم. فحميدة فيها جهالة، لأن ليس لها من الحديث إلا قليل جدا، وكذلك أيضا ليس لها من الشيوخ إلا كبشة وأيضا أبيها فقط، فهذا يفيد جهالة حميدة بنت عبيد بن رفاعة. طبعا الأئمة على تصحيح حديثها، وذكرنا سابقا أن الجهالة لا تفيد ضعف الحديث، ومن علّ الحديث دائما بالجهالة فهذا خلاف مذهب أهل الحديث، بل على حسب القرائن، وتقدم الكلام على هذا. عن كبشة بنت كعب بن مالك، أيضا كبشة فيها جهالة عند التحقيق، فنعم فيها جهالة لأنها لم توثق توثيقا معتبرا، وإن كان ابن حبان يرى أنها صحابية، وكذلك أيضا أبو موسى المديني والزبير بن بكار يرون أن كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية يرون أنها صحابية، لكن ليس هناك دليل يفيد بأنها صحابية. وزوجها هي زوج عبد الله بن أبي قتادة، وعبد الله بن أبي قتادة من التابعين، من كبار التابعين، فلعل من باب الأولى أن تكون كبشة، وإن كان هذا لا يلزم، لكن بما أن زوجها ليس بصحابي فالأقرب أنها ليست بصحابية بل تابعية، وإن كان هذا لا يلزم لكن ليس هناك دليل فيستأنس بهذا. فالأقرب أن كبشة ليست بصحابية لأنه ليس هناك دليل على هذا، وإن كان الحافظ بن حجر ذكرها في الإصابة في القسم الأول فهو يرى صحبتها، لكن في هذا نظر، لأن الصحبة أو ثبات الصحبة يحتاج إلى دليل. نعم. وكانت عند ابن أبي قتادة، هي عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقالت عجبين يا ابنة أخي، فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. ذكرنا الخلاف في فقه هذا الحديث سابقا، فقلنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الهرة نجسة، وأنه إذا ولغت في إناء يجب أن يغسل هذا الإناء، أنه يجب أن يغسل هذا الإناء، واختلف هل يغسل مرة واحدة أو أكثر من مرة واحدة. فذهب أبو محمد بن حزم، نعم ونعم من قول هذا أيضا عن أبي هريرة وأبو محمد بن حزم والحنفية، ذهبوا إلى أن الإناء يغسل مرة واحدة، وبعضهم ذهب إلى أنه يغسل مرة واحدة أو مرتين، وهذا أيضا منقول عن أبي هريرة وكذلك عن سعيد بن المسيب. والقول الثالث بأنه يغسل سبع مرات، وهذا قول عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، ومن هؤلاء عبد الله بن عباس وكذلك أيضا ابن عمر، ثبت عنهم أن الهرة ليست بنجسة، وأيضا قال به الأئمة الثلاثة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فقالوا أن الهرة طاهرة لهذا الحديث الصحيح، لهذا الحديث الصحيح، وليس هناك حديث صحيح في نجاسة الهرة. وذكرنا سابقا أن حديث أبو هريرة الذي فيه أنه أن الهرة إذا ولغت في إناء يغسل هذا الإناء مرة واحدة، كنا راجح وقت هذا الحديث على أبي هريرة، كما رجح ذلك أصحاب الحديث أبو داود وابن عبد الهادي، ومن صحح هذا الحديث فتصحيح فيه نظر، وراجح أن هذا من كلام أبي هريرة كما ثبت عنه في أسانيد صحيحة، وتقدم لك الأدلة على هذا الشيء. فراجح هو أن الهرة ليست بنجسة كما في هذا الحديث الصحيح. نعم، وقال بعض أصحاب هذا القول بأن حتى ولو أكل الشيء النجس ثم ولغت من إناء فهذا الإناء يعتبر طاهر، هذا الإناء يعتبر طاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليست بنجسة وهي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وبعضهم قال لا، إذا ولغت، نعم إذا أكلت شيئا نجسا ثم ولغت بإناء فهذا الإناء يعتبر نجس، لأن أكلت شيئا نجسا فهذا ينجس هذا الإناء. نعم، وقال إذا نعم وإذا كان إذا فصل نعم بين إذا كان هناك فترة بين أكلها للنجاسة ثم شربها من الإناء نعم يعتبر أن لعابها طاهر، يعتبر هذا اللعاب طاهر، لأن اللعاب يطهر النجاسة التي في فمها. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل أرجح الأقوال في هذه المسألة. نعم بعضهم وإن كان رجح أن يعفى عن الهرة مطلقا، لأن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هي من الطوافين عليكم وأنها ليست بنجسة، لكن هذا لا يعني أنها إذا تنجست أنها لا تنجس. فالإنسان نعم ثبت أنه كما في حديث حذيفة أنه ليس بنجس، لكن لو تنجس فإنه يتنجس، من باب أولى الحيوان أنه إذا أكل شيئا نجسا أو تنجس فيتنجس. فقول شيخ الإسلام هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم قال أبو عيسى وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة. طبعا في بعض الروايات أن كبشة كانت عند أبي قتادة، أي زوجة لأبي قتادة، لكن هذا ليس بصحيح كما قال أبو عيسى الترمذي، وراجح أنها عند ابن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. تقريبا شبه اتفاق بين الأئمة على تصحيح هذا الحديث، فذهب إلى تصحيح هذا الحديث. نعم، قبل أن نذكر تصحيح هذا الحديث نذكر تخريجه، فأخرجه الإمام مالك ومن طريقه الإمام الشافعي وعبد الرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى أيضا وابن ماجه والدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطحاوي والبيهقي وابن المنذر في الأوسط وابن أبي شيبة والدارقطني وأبو يعلى وابن حزم في المحلى، كلهم أخرجوا هذا الحديث من طريق الإمام مالك به. وبعضهم روى هذا الحديث من طريق همام بن يحيى العودي، أي أن همام تابع الإمام مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ورواية همام عند البيهقي، وهناك أيضا متابع آخر وهو سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق والإمام أحمد، وهناك أيضا متابع ثالث وهو حسين المعلم وروايته عند أبو يعلى والبيهقي. نعم، أما تصحيح هذا الحديث فكما ذكرت شبه اتفاق بين الأئمة على تصحيحه، فصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لأن مخرج هذا الحديث في صحاحهم، والحاكم نص على هذا فقال هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه نعم ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم. ثم قال نعم، ثم احتج على تصحيح هذا الحديث بأن الإمام مالك وهو الحكم في المدنيين روى هذا الحديث في كتاب الموطأ واعتمد عليه، فهذا يفيد صحة الحديث عند الإمام مالك. والإمام مالك معروف رحمه الله بأنه كان في الغالب لا يروي إلا الحديث الصحيحة، وكذلك أيضا لا يروي إلا عن ثقة، معروف بهذا الشيء رحمه الله، وإن كان يعني في الموطأ حديث ضعيفة وحديث ليس لها أصل، لكن هذه قليلة جدا ونادرة الوجود، لكن في الغالب عليه رحمه الله هو الاحتياط والتشدد في هذا الشيء، ففي الغالب لا يروي إلا حديث صحيحة ولا يروي إلا عن ثقة، فلذلك الأئمة يستأنسون برواية الإمام مالك للحديث في كتاب الموطأ. وكذلك أيضا صححه أبو جعفر العقيلي نعم فقال في كتاب الضعفاء هذا إسناد ثابت صحيح. وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط فقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى فقال أيضا ثبت هذا الحديث. وقال الحافظ ابو الحسن الدارقطني كما قال ابن عبد الهادي في كتابه المحرر ان رجال هذا الحديث كلهم ثقات. طبعا كما هو معروف ان توثيق الرجال لا يستلزم صحة الاسناد او صحة الحديث. نعم. وايضا ممن صح هذا الحديث من الملقن في خلاصة البدر المنير, وايضا كذلك شمس الحق العظيم العبادي في كتابه او في تعليقه على سنن الدارقطني فقال هذا الحديث متفق او مجمع على صحته, ولم يخالف في تضعيف هذا الحديث الا الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن منده, هو الذي خالف في هذا في تصحيح هذا الحديث فذهب الى تضعيف هذا الحديث وعله بجهالة حميدة وكبشة, عل هذا الحديث بجهالة حميدة وكبشة مع انه اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح كما ذكر ذلك من دقيق العيد انه روى هذا الحديث في كتابه الصحيح لكن مع ذلك عله. لكن لماذا رواه في كتابه الصحيح؟ معروف ان بعض الأئمة قد يؤلف كتابا في الصحيح لكن مع ذلك قد يذكر حديث ضعيفة وينبه عليها كما هو الحال بالنسبة لابن خزيمة أبو بكر, فمعروف أنه لا يولى حديث صحيح وأنه اشترط هذا الشيء لكن مرات يذكر حديث ضعيفة وينبه على ضعف هذه الحديث وإن كانت قليلة جدا لكن مرات ينبه على ضعف هذه الحديث, كما أن البخاري مرات قد يشير إشارات دقيقة إلى تعليل بعض الحديث في كتابه الصحيح وإن كانت هذه قليلة جدا لكن مرات يشير إلى تعليل بعض الحديث في كتابه الصحيح, وابن خزيمة يكثر من هذا الشيء, وكذلك أيضا كما ذكرت سابقا النسائي أيضا يكثر من هذا الشيء. لذلك الأئمة قالوا إذا سكت النسائي عن حديث يعتبر هذا صحيح, وأما إذا بين علة الحديث فهنا قد بين علته, وأما تلميذ ابن خزيمة وهو ابن حبان فإنه لا يفعل هذا الشيء. وكذلك أيضا ممن صح هذا الحديث ابن الجارود, لأن كما ذكرنا سابقا أن كتاب ابن الجارود أغلبه صحيح كما نص على ذلك الذهبي, وأيضا تسمية هذا الكتاب المنتقى يفيد هذا الشيء, فعبد الجاود كان ينتقل الحديث ويروي الحديث القوية الأسانيد. فكما ذكرت ما حد خالف في تضعيف هذا الحديث إلا ابن مندى رحمه الله وكلامه مردود عليه, أما التعليل بالجهالة فكما ذكرت سابقا الجهالة لا تعتبر دائما علة بل على حسب استقامة المتن, فإذا وجد أن المتن مستقيم وأنه لا يخالف نصا من كتاب أو من سنة وخاصة إذا كان هذا المتن قصير لأن المتن الطويل يحتاج إلى حافظ فهذا المتن قصير, وأيضا هؤلاء حميدة وكبشة كلاهما من التابعين والغالب على حال التابعين الاستقامة, فالراجح هو تصحيح هذا الحديث كما اتفق أئمة أهل الحديث على تصحيح هذا الحديث وإن كان له أسانيد أخرى تقوي هذا الإسناد, لكن أشهر أسانيد هذا الحديث هو هذا الإسناد. في صحيح في جهالة لكن كما ذكرت الجهالة لا تعتبر علة, الجهالة لا تعتبر علة دائما, صحيح أن فيه جهالة لكن الحديث صحيح, فالقول بأن الحديث لا يصحح إلا إذا كان رجال ثقات يعني هذا القول صحيح ما في شك أنه صحيح لكن ينبغي أن يفصل في هذا الشيء, وذكرنا هذا دائما ومرارا نبهنا على هذه القاعدة وقلنا أن هذه القاعدة يسير عليها أئمة أهل الحديث, وذكرنا الأدلة من النقل ومن العقل أيضا على تصحيح هذا الشيء, والعمل هو على استقامة المتن ونظر الأئمة إلى المتن أكثر من الإسناد حتى أنهم قد يصححون أحاديث ورواة هذه الأحاديث أناس ضعفاء كما ذكرنا سابقا مثل على هذا الشيء الإمام البخاري يروي في كتاب الصحيح لإسماعيل بن أبي أويس ويكثر من رواية عنه مع أن راجع في إسماعيل تضعيفه, لكن البخاري لماذا يروي عنه؟ انتقى حديث الصحيحة, فلا يعني أن الشاهد ضعيف أن جميع حديث ضعيفة, مرات قد توجد عنده حديث صحيحة, فالإمام البخاري روى هذه الحديث الصحيحة. ذكرنا سابقا أن مسألة جهالة العين وجهالة الحال هذا ليس عليه الأئمة على هذا الشيء, وإنما هذا صلاح حادث وليس هناك فرق بين جهالة العين وجهالة الحال, ما في فرق عند التحقيق ما في فرق, فهذا مجرد اصطلاح وليس فيه كبير فائدة, فالشاهد إذا روى عنه راوي واحد يكون مجهول عين وإذا روى عنه اثنين يكون مجهول حال يعني هذا ما فيه كبير فائدة, فسواء روى عنه ثلاثة أو واحد أو خمسة أو ستة ما يفيد شيء هذا إلا في الحالات التي ذكرناها, إذا كان هذا الراوي عنه لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، فهذا قد يفيد توثيق هذا الشخص، لكن شخص روى عنه ثلاثة وهؤلاء الثلاثة ما معروف عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فرواية هذا الشخص الواحد أقوى من رواية هؤلاء الثلاثة عن هذا الشخص الآخر. فمسألة جهالة العين وجهالة الحال وإن كان هذا مشهور في كتب المصطلح، لكن الأئمة المتقدمين على خلاف هذا الشيء، فتجد أبو حاتم الرازي يجهل الراوي وإن كان روى عنه أربعة أو خمسة ويطلق الجهالة فيه. كذلك أيضا بالمديني كما تقدم لنا سابقا جهل جعفر بن أبي ثوب راوي حديث اللي روى عن جابر بن سمرة أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل أو من لحم الإبل، مع أن هذا الشخص فيه جهالة وروى عنه ثلاثة ونص ابن المديني قال هذا الشخص مجهول لأنه روى عنه ثلاثة. فمسألة جهالة العين وجهالة الحال ليس بها أو ليس فيها كبير فائدة، ولا إما أيضا على خلاف هذا الشيء. يود الحديث الذي فيه جهالة لكلمة منكر يود. كذلك أيضا طبعا النكارة تعرف بمخالفة هذا المتن للأحاديث الصحيحة، إما مخالف الكتاب لكتاب الله عز وجل أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يود. فذلك أيضا إذا كان ألفاظ هذا المتن غريبة لا تشبه ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا يضعف. كذلك أيضا إذا كان هذا المتن متن مهم جدا فمثل هذا أيضا قد يضعف هذا الإسناد. كذلك أيضا إذا تفرد مجهول عن شخص معروف بكثرة الأصحاب وكثرة الرواية مثل مجهول تفرد عن الأعمش هذا باطل يعتبر باطل. كذلك أيضا مجهول تفرد عن الزهري ما في شك هذا باطل. كذلك أيضا مجهول تفرد عن أبي إسحاق السبيعي يعتبر هذا باطل. وإذا كان الأئمة يقولون أن تفرد الصدوق يعتبر منكر فمن بالك بالمجهول من باب أولى. نعم تكلمنا على هذا سابقا. إذا ما وجد لغاوي كلام، إذا ما وجد في هذا غاوي كلام الأئمة نجمع حديثه وندرس هذا الحديث أو ندرس حديثه، فإذا وجدنا حديثه مستقيما نحكم عليه. وذكرنا سابقا أن المتكلمين في الرجال على أربع درجات. الدرجة الأولى هو الأخذ بأقوال المتأخرين من أهل الحديث، فتجد كثيرا من الناس يأخذ بقول الحافظ بن حجر في تصحيح حديث أو تضعيفه وهذا نقص. والدرجة الثانية هي نقل أقوال الأئمة بدون مناقشة، فإذا وجد أغلب الأئمة على تضعيف هذا الشخص قال هذا الشخص ضعيف، هذه الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة هي مناقشة هذه القواعد، مناقشة هذه الأقوال وتطبيق قواعد الجرح والتعديل عليها، وهذه القليل من يفعلها. وممن يفعل هذا الشيء في هذا العصر المعلم رحمه الله، هذا الشخص نعم يفعل هذا الشيء. والدرجة الرابعة هي تتبع حديث هذا الراوي ودراسة هذه الحديث ثم الحكم عليه بما يليق بحاله على حسب هذه الحديث. فإذا ما وجدنا في راوي كلام، إذا كان عندنا مقدرة على تتبع رواية أحاديث، نعم على تتبع أحاديث هذا الشخص ثم الحكم عليه، فنعم ينبغي أن نعمل بهذا الشيء وإلا نتوقف. نعم فأراجح هو كما ذكرت تصحيح هذا الحديث وذكرت نعم. وطبعا لهذا الحديث أيضا أسانيد أخرى تقوي هذا الحديث، نعم. قال الإمام الشافعي عن الثقة عنده عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ثم ذكر هذا الحديث. وهذا الإسناد طبعا جميع رجال ثقات إلا الثقة الذي لم يسمه الشافعي، وطبعا هذه المسألة فيها خلاف، لكن راجع عند أهل الحديث أن الشخص لم يسمى لا يحتج بهذا الشخص، لا بد تسمية هذا الشخص، فقد يكون هذا الشخص ثقة عند الإمام الشافعي وضعيف عند غيره، فمثل هذا لا يقبل حتى يسمى. فهذا الإسناد معلل بجهالة أو بعدم تسمية هذا الشخص، وإن كان الإمام الشافعي وثق هذا الشخص لكن قد يكون ثقة عند الإمام الشافعي وضعيف عند غيره، فأهل الحديث لابد يسمى عندهم الشخص ثم إذا كان هذا الشخص ثقة أو لم يتكلم فيه يحتجون به، أما شخص لم يسمى فهذا لا يحتج به. وأيضا نعم لكن رواه الإمام البيهقي، نعم لكن رواه الإمام البيهقي وسمى هذا الراوي الذي رواه عن يحيى بن أبي كثير. فرواه من طريق عفان وهو ابن مسلم الصفار عن همام بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير في باقي الإسناد. وهذا الإسناد طبعا صحيح وجميع رجال ثقات، لكن يخشى من التفرد الذي وقع في هذا الإسناد. فهذا الإسناد تفرد به الإمام البيهقي، طبعا ليس من الإمام البيهقي وإنما ممن فوقه، وخاصة أنه تقدم أن همام روى هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير. ففي تصحيح هذا الإسناد فيه نظر من أجل التفرد، ويخشى أيضا من أن راوي عن همام طبعا ليس عفان، وإنما لعل راوي عن عفان، فعفان من كبار الحفاظ، لكن لعل من راوي عن عفان أنه هو الذي أخطأ على عفان فجعل شيخ همام هو يحيى بن أبي كثير، بينما تقدم أن شيخ همام هو إسحاق بن عبد الله. نعم هو نعم. ذكر الإمام أحمد إسناد آخر أيضا فقال حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا الحجاج وهو ابن أبطاط عن قتادة وهو ابن دعام السدوسي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. وهذا الإسناد طبعا مضاعف من وجهين، أو يضاعف من وجهين، لأن الحجاج على القول الراجح أنه لا يحتج به، الحجاج بن أبطاط فيه خلاف، ولعل الأوجه أنه لا يحتج به لأنه ثبت لدينا أنه كثير المخالفة للثقات. وأيضا حجاج معروف بالتدليس، وهنا عن ولم يصرح بالتحديث، لكن طبعا هذا الإسناد والأسانيد أيضا الأخرى التي تقدمت تقوي الإسناد الأول وتشهد له. طبعا أيضا في أسانيد أخرى، فرواه الدارقطني في كتابه الأفراد كما قال الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص عن الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد عن أبيه عن أبي قتادة. والدراوردي القول الراجح أنه صدوق، وأسيد لا بأس به، وأما أبوه فلم أجد له ترجمة. وصح مرفوعا عن أبي قتادة موقوفا عليه، نعم صح موقوفا، صح موقوفا على أبي قتادة. فأخرج عبد الرزاق والبيهقي كلاهما من طريق عكرمة أنه رأى أبا قتادة يفعل هذا الشيء، أنه وصل لنا إلى الهرة ثم قال إنها من متاع البيت. نعم. ثم قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل، نعم وهو قول أكثر أصحاب العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يروا بسوق نعم ولم يروا بسوق الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. ثم قال وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. نعم هذا الإسناد وقع فيه خلاف، لكن أحسن من روى هذا الحديث وجود إسناد هذا الحديث الإمام مالك، كما قال هنا أبو عيسى الترمذي، وكذلك أيضا شيخه البخاري كما ذكر ذلك عنه في كتاب العلل الكبير. نعم. قال أبو عيسى الباب عن عائشة وأبي هريرة، وحديث عائشة خرجه من خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن أبي جعفر قال حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية عن أمه صفية عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجسة، هي كبعض أهل البيت. طبعا هذا الإسناد ضعيف من أجل سليمان ابن مسافع، قال عنه الذهبي لا يعرف وأتى بخبر منكر، فالذهبي عد هذا من المنكرات. طبعا وإن كان في النفس شيء من استنكار هذا المتن، لكن طبعا الذهبي استنكر هذا الشيء ليس من أجل المتن، وإنما من أجل التفوض الذي وقع في هذا الإسناد، من أجل التفوض الذي وقع في هذا الإسناد. طبعا أيضا لحديث عائشة كذلك أيضا أسانيد أخرى، لكن أيضا ما تخلو من كلام، فله أسانيد عند عبد الرزاق وكذلك عند البيهقي وعند غيره. وأما حديث أبو هريرة فأخرجه من خزيمة في كتابه الصحيح من طريق إبراهيم الحكم من أبان قال حدثني أبي عن عكرمة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة من متاع البيت. وهذا الإسناد فيه إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف، أو كما قال فسوي لا يختلفون في تضعيفه، فإبراهيم ضعيف باتفاق أهل الحديث. وأخرجوا أيضا ابن ماجة وكذلك أيضا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. وهذا الإسناد لا بأس به وقد صححه ابن خزيمة والحاكم. وفيه عبد الرحمن بن أبي زناد وذكرنا سابقا أن حديث على أقسام على ثلاثة أقسام وبعضهم أوصل الحديث إلى خمسة أقسام وهذا لا بأس به هنا لا بأس به بعبد الرحمن بن أبي زناد لذلك ابن خزيمة والحاكم صححوا هذا الحديث. قال أبو عيسى حدثنا هناد بن السوي أبو السوي التميمي وهو ثقة مكثر من الحديث وموصوب بالعبادة وهو من الطبقة العاشرة في عام 43 و200. قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو آسي وهو من كبار العمة ومن كبار الحفاظ وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 97 و100. عن الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي وهو أيضا إمام مشهور ومن صغار التابعين من الطبقة الخامسة وتوفي عام 48 و100. وهو كما ذكرت من كبار الحفاظ لكن موصوب بالتدليس رحمه الله. وقلنا الراجح عند أصحاب الحديث المتقدمين أن تدليسه لا يضر لأنه مقل جدا من التدليس كما قال الحافظ أبو زرعة وعمل الأئمة على هذا الشيء. وذكرنا سابقا الأدلة على أن عنعنة الأعمش لا تضر وذكرنا الشروط التي تشترط في عنعنة الأعمش لكي يحكم بوصل الحديث وأن الحديث متصل وليس بمنقطع أي الأعمش هنا لا يخشى من تدليسه. وذكرنا من هذه الشروط أنه لا بد يثبت سماع من شيخ الراوي عنه وكذلك أيضا لا يكون في المتن نكارة بل لا يكون مستقيم وكذلك أيضا لا يذكر الأعمش واسطة بينه وبين من حدث عنه عندما تجمع طرق الحديث. ففي الغالب على المدلسين الثقات أنهم إذا دلسوا إذا جمعت طرق هذا الحديث تكون الواسطة التي أسقطوها بينه وبين هذا الراوي الذي رووا عنه. فإذا جمعت طرق الحديث ولم يذكر هذا الشخص الموصوف بالتدليس طبعا ليس على الإطلاق وإنما في الرواة الذين معروفين بقلة التدليس ومن هؤلاء الرواة الأعمش. وذكرنا سابقا أن التدليس على قسمين تدليس محمود وتدليس مذموم. ليس تدليس محمود ومذموم لا وإنما التدليس على قسمين تدليس مقبول وتدليس غير مقبول. وذكرنا أن التدليس المقبول هو إذا كان هذا الشخص موصوف بقلة التدليس وهذا إما يعرف بتنصيص الأئمة وإما بتتبع حديث هذا الشخص. وكذلك أيضا إذا كان معروف عن هذا الشخص أنه لا يروي إلا عن ثقة مثل سفيان بن عيينة وإن كان ثبت أنه في بعض المرات روى عن أناس ضعفاء لكن بالغالب عليه أنه لا يدلس إلا عن ثقة هذا إذا دلس تدليسه طبعا أيضا قليل جدا. وكذلك أيضا إذا ذكر الواسطة يعني بعض المدلسين في الغالب أنه إذا دلس يذكر الواسطة بينه وبين الشخص الذي روى عنه في موضع آخر ونص على ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه الأحكام وقول هذا قول صحيح. فتجد في الغالب أن المدلسين بعض المدلسين إذا دلسوا يكون واسطة بينه وبين من دلسوا عنه. وطبعا بعضهم نقل عني أن يقول أن المدلس إذا تبع سماعه من الراوي عنه يعتبر حديثا متصل ولا يخشى هنا من تدليسه وهذا ما قلت طبعا أبدا وإنما ذكرت أن التدليس على قسمين وبعض المدلسين تدليسهم قليل والأئمة نصوا على هذا الشيء فعمل الأئمة على هذا الشيء على التفريق بين المدلسين. وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم نص على هذا الشيء في كتاب الأحكام وأيضا الحافظ العلائي فجعل المدلسين على طبقات والحافظ بن حجر أخذ كلام العلائي وألف رسالته طبقات المدلسين فقسموا إلى خمسة طبقات. فالتدليس على أقسام فإذا ثبت أن هذا الشخص تدليس قليل هنا تكون الأصل في روايته الاتصال ومن هؤلاء الأعمش. عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي وهو ثقة ثبت ومن سادات التابعين في عصره فهو ثقة ثبت فقيه وفاضل أيضا وكما ذكرت من سادات التابعين في عصره، وهو من الطبقة الخامسة أي طبقة صغار التابعين، وتوفي عام 96. واختلف في عن كم توفى، هل عن 58 أو 49 سنة. وقال الأئمة أن إبراهيم لم يتلو السماع من أحد من الصحابة، وكما ذكرت سابقا أن مراسيل إبراهيم فيها خلاف بين الأئمة، مراسيل إبراهيم فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن مراسيل إبراهيم لا تقبل، وهذا قول الحافظ الذهبي. والقول الثاني أنها تقبل، وهذا لعل قول ابن معين، فنص على أن جميع مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديثين، حديث ثالث البحرين وحديث أن الضحك ينقض الوضوء. وشيخ الإسلام بن تيمية يميل إلى هذا القول، ففي كتابه الصارم المسلول قال غالب مراسيل إبراهيم جياد، قال غالب مراسيل إبراهيم جياد. وابن معين كما ذكرت كما نقل ابن علي في كتابه الكامل نقل هذا الشيء عن ابن معين رحمه الله. والقول الثالث هو التفصيل، فتقبل مراسيل عن ابن مسعود دون غيره، وهذا قول الحافظ البيهقي، هذا قول الحافظ البيهقي. نعم، لعل قول الحافظ البيهقي هو القول الأرجح في من هذه الأقوال. نعم، عن همام بن الحارث، همام بن الحارث هو النخعي الكوفي، وهو أيضا ثقة عابد من الطبقة الثانية، وتوفي عام 63 أو 65. قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم أي النخعي، وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، لأن في آية المائدة الله عز وجل أمر بغسل القدمين، فبما أن إسلام جرير بن عبد الله بعد نزول هذه الآية إذن المسح على الخفين مشروع ولا يخالف هذه الآية، لأنه بعد نزول هذه الآية. وروى ابن خزيمة في كتابه الصحيح عن جرير بن عبد الله أنه أسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، إذن بعد نزول هذه الآية. وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسى على خفيه في غزوة تبوك، وأيضا غزوة تبوك بعد نزول المائدة. نعم، وفي هذه نعم في هذا الباب هو المسعى الخفين عدة مسائل، وسوف تأتينا هذه المسائل، لكن نتحدث على المسائل التي تستفاد من هذا الحديث. فمن هذه المسائل مشروعية المسعى على الخفين، وهذا أمر متفق عليه بين السلف، وهو من مذهب أهل السنة والحديث. وكما قال ابن المبارك فيما نقل عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف في ذلك، ومن نقل عنه أنه كان لا يرى هذا الشيء نقل عنه أنه يرى هذا الشيء وهو المس على الخفين. ونقل عن ابن عباس أنه لا يرى المس على الخفين لكنه لم يثبت عن ابن عباس. وكذلك أيضا نقل عن علي رضي الله عنه وهو أيضا غير ثابت عن علي رضي الله عنه، فإذا باتفاق الصحابة أنهم يرون هذا الشيء. وكذلك أيضا ابن عبد البر نقل اتفاق السلف على هذا الشيء، وقال لم يخالف في ذلك إلا مالك رحمه الله، وقال نقل عن مالك أنه أنكر المس على الخفين، لكن أيضا قال أن هناك روايات كثيرة تفيد بأنه يرى المس على الخفين، وفي مذهبه خلاف في مسألة المس على الخفين. فبعض الروايات كما ذكرت أنه أنكر المس على الخفين، والأغلب أغلب رواية عن الإمام مالك أنه يرى المس على الخفين. وهناك روايات عنه تفرق بين المسافر وبين الحاضر، فقال المسافر يجوز له أن يمسح بخلاف الشخص الموجود في الحضر. وهنا قول آخر أيضا عنه أنه مكروه، أنه جائز لكنه يكره. فعدة أقوال منقول عن الإمام مالك. نعم، وأيضا نعم ذكر الإمام أحمد أنه قال ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، وفيه أربعين حديثا. وكذلك أيضا نقل إجماع على هذا الشيء الإمام ابن المنذر أبو بكر في كتابه الأوسط، والأحاديث متواترة كما ذكر ذلك أهل العلم. وممن نص على تواتر الأحاديث في هذا الباب أبو بكر، نعم أبو محمد بن الحزم رحمه الله، وكذلك أيضا السيوطي وغيرهما. فالأحاديث في مسألة أو في المسألة الخفين حديث متواترة، وفي الصحيحين فقط عن 6 من الصحابة، في الصحيحين فقط عن 7، بل عن 7 من الصحابة، نعم 7 حديث، 7 حديث. أن القول الراجح في التواتر أنه ليس له حد، طبعا لا بد يكون أكثر من 3، لأن أقل لأن 3 هو المشهور، فلا بد يكون التواتر أكثر من 3، والعمل على ثقة الرواة. فإذا كان روى هذا الحديث 4 وكل هؤلاء من الثقات، إذن هذا يفيد العلم القطعي، فالمتواتر هو الذي يفيد العلم القطعي، وما في شك أن اتفاق 4 من الثقات يفيد العلم القطعي، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن حجر كما ذكر ذلك في كتاب نخبة الفكر. هذا أوجه الأقوال في المتواتر. فإذا مسألة المسح على الخفين متواترة وفي الصحيحين فقط، بغض النظر عن الأحاديث التي جاءت خارج الصحيحين وهي أكثر. فالمسألة الأولى من مسائل هذا الحديث هو أو هي مشروعية المسح على الخفين، وقلنا أن الأحاديث متواترة في هذا الشيء، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكار هذا الشيء إلا الإمام مالك، مع أن هناك روايات كثيرة تفيد بأنه يرى هذا الشيء، ومنقول طبعا عن بعض أهل البدع أنهم أنكروا المسح على الخفين، فمنقول عن الخوارج والرافضة أيضا، منقول عن الخوارج والرافضة، وهؤلاء طبعا لا يعتد بهم في الإجماع، نعم لا يعتد بهم في الخلاف. والخوارج شبهتهم في هذا الشيء يقولون أن المسح على الخفين مخالف للقرآن، وعندهم أن السنة إذا خالفت القرآن تكون مردودة، أن السنة إذا خالفت القرآن تكون مردودة، فعندهم ليس على الزاني نعم ليس على الزاني رجم، ليس على الزاني رجم، لأنهم قالوا لم يذكر هذا في القرآن، وإنما المذكور في القرآن هو الجلد فقط. فمن أصولهم أن القرآن الكريم إذا كان بظاهره، طبعا ما في شك أن القرآن لا يخالف السنة والسنة لا تخالف القرآن، لكن هكذا هم يقولون، إذا كان هناك السنة تخالف القرآن فهنا لا تقبل السنة، لا تقبل هذه السنة، بل يعمل بما في القرآن. وأما شبهة الرافضة طبعا قصدهم قصد مخالفة أهل السنة، فهم كل قول يكون مخالفا لأهل السنة يتبنون هذا القول، وما في شك طبعا هم من أهل البدع والضلال، ولعل الراجح هو تكفير هؤلاء. نعم. مطلقا مطلقا، لكن الرافضة الذين هم رافضة، يعني منقول عن بعض السلف التشيع مثل شريك بن عبد الله القاضي، ما هو بأنه شيعي، لكن هذه الشيعية لا تخرج عن مذهب أهل السنة والحديث. طبعا الشيعية على أقسام 3، ونقصد هنا الرافضة الذين يسبون الأصحاب وينكرون القرآن الكريم، أو يقولون هذا القرآن ناقص، وكذلك أيضا يكذبون السنة، فهؤلاء هم الذين نتحدث عنهم. وأما المسألة الثانية هي الخلاف، نعم هي هل يستحب، نعم أيهما أفضل، مسح الخفين أو غسل القدمين، أيهما أفضل مسح الخفين أم غسل القدمين. فبعض ذهب إلى أن غسل القدمين أفضل، وممن قال بهذا القول النووي رحمه الله، فقال أن المسح الخفين أفضل لأن قال غسل القدمين أفضل لأن غسل القدمين عزيمة، بخلاف المسح الخفين فإنه رخصة، والعزيمة أفضل من الرخصة. والقول الثاني هو أن المسح على الخفين أفضل، وهذا قول إمام أحمد وإسحاق وغيرهم من أصحاب الحديث. والقول الثالث هو لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذ العلامة ابن القيم، أنه على حسب ما موجود على الرجل، فإذا كان الرجل مغطاة بالخف فهنا يستحب المسح ولا يستحب نزع هذا الخف، وإذا كان ليس على القدم خف فهنا المشروع هو غسل القدم. يعني شيخ الإسلام يقول أنه ليس من السنة أن الشخص يلبس الخف لكي يمسح، ليس من السنة أن الشخص يلبس الخف لكي يمسح، يقول هذا ليس من السنة، وأن المستحب إذا كان الرجل مكشوفة المشروع هو غسل الرجل، ولا يستحب للشخص أن يقصد لبس الخفين لكي يمسح عليه. وهذا هو قول شيخ الإسلام في هذه المسألة، ولعل هو الأرجح، وهو اختيار أيضا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم قال أبو عيسى، طبعا ذكر عن كثير من الصحابة أنهم رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين، وكما ذكرت أن هناك 7 حديث أو 7 نعم ثبت حديث عن سبع من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، وكما نقلت عن الإمام أحمد أنه يقول أن في المسح على الخفين 40 حديثا. نعم قال أبو عيسى وحديث جرير حديث حسن صحيح. نعم تخريج حديث جرير أخرجه الأئمة، نعم أخرجه الشيخان وكذلك أيضا بقية أصحاب السنن، فأخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى، وكذلك أيضا أبو داود والترمذي، نعم أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن الجاروج في كتابه المنتقى، وكذلك أيضا البيهقي وابن المنذر في كتابه الأوسط وأبو عوانة. والحديث كما قال أبو عيسى حديث صحيح حسن صحيح، كما قلنا معناه صحيح عند الترمذي. فالحديث جميع دالة ثقات وإسناده متصل، ومتنه أيضا متن صحيح ولا يخالف نصوص أخرى، فالمتن صحيح وكذلك أيضا الإسناد صحيح، فهو حديث صحيح. ثم قال يروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضى ومسى على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضى ومسى على خفيه، فقلت له قبل المائدة أم بعد المائدة، فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا لذلك قتيبة، قتيبة تقدم الكلام عليه، وقلنا هو قتيبة بن جميل بن طريف بن رجاء، نعم ابن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مقسم من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 40 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي، خالد بن زياد من الطبقة الثامنة، وهو جيد الحديث، وهو جيد الحديث يعني فوق الصدوق ودون الثقة. عن مقاتل بن حيان، مقاتل بن حيان هو البلخي، مقاتل بن حيان هو البلخي، وهو من الطبقة السادسة وتوفي قبل 50 و100. ومقاتل بن حيان أراجح فيه أنه ثقة، وذهب الأئمة كابن معين وغيره ذهب لتوثيق مقاتل بن حيان، وبعضهم تكلم فيه كأبي الفتح الأزدي فنقل عن الإمام أحمد أنه ضعف مقاتل بن حيان، وكذلك أيضا نقل عن وكيع بن الجراح أنه كذب مقاتل بن حيان. طبعا هذا النقل فيه نظر، والأزدي رحمه الله معروف بخطئه في النقل، الأزدي رحمه الله معروف بخطئه بالنقل، فالمشهور عن وكيع بن الجراح أنه كذب مقاتل بن سليمان المفسر ليس مقاتل بن حيان، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي والحافظ بن حجر. وأيضا ثبت لنا بالتتبع أن الأزدي رحمه الله بالفتح معروف بخطئه في النقل، ومرات ينقل ويكون هذا النقل فيه خطأ، فراجح في مقاتل بن حيان أنه ثقة كما قال ذلك يحيى بن معين وغيره. عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب هو الأشعري الشامي، وهو من طبقة ثالثة وتوفي عام 1200. وشهر بن حوشب فيه خلاف، فبعض ذهب إلى تضعيفه وبعضهم ذهب إلى توثيقه، والأقوال فيه تكاد تتكافأ، الأقوال في شهر بن حوشب تكاد تتكافأ، لكن لعل الأوجح أن شهر بن حوشب الأوجح أنه صدوق وأنه يحتج به، وأن حديث من قبيل الحسن. وذكرنا سابقا أن الشخص إذا كانت أقوال فيه تكاد تتكافأ يعتبر هذا الشخص حديث حسن، وذكر هذه القاعدة بالحسن من القطان الفاسي، وأقره على هذه القاعدة الحافظ بن حجر. ووجه الدليل على هذه القاعدة ذكرنا أن الغالب لأئمة الجهة تعديل التشدد، فإذا كان أقوال متكافة في الشخص فيكون حديثا من قبيل الحسن، لأن الغالب عليهم رحمه الله الاحتياط والتشدد. وأيضا هناك أقوال أخرى ترجح، هناك أدلة أخرى ترجح تصديق شهر بن حوشب، فمن هذه الأدلة أن شهر بن حوشب الغالب عليه أن روايته مستقيمة، الغالب على حديث أنه مستقيم، وأن الحديث التي أنكرت عليه حديث قليلة، أن الحديث التي أنكرت عليه هي حديث قليلة. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث هو أن أئمة الجرح والتعديل على توثيق شهر بن حوشب، ومن هؤلاء الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري، هؤلاء الأئمة معروف بتمكنهم من هذا الفن، وأن المرجع إليهم في تضعيف الرجال وتوثيقهم، فهؤلاء الأئمة ذهبوا لتوثيق شهر بن حوشب، وإن كان خالف الدارقطني وكذلك أيضا ابن عدي والعقيلي ذهبوا لتضعيف شهر بن حوشب، لكن هؤلاء أمكن منهم في هذا الفن وأقعد. فشهر بن حوشب راجح أنه صدوق لهذه الأدلة الثلاثة. فهذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد حسن لا بأس به من أجل شهر بن حوشب. ثم قال الترمذي وروى بقية، نعم روى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. بقية هو ابن الوليد الحمصي، بقية هو ابن الوليد الحمصي. وذكرنا سابقا أن حديث بقية على أربعة أقسام، ذكرنا سابقا أن حديث بقية على أربعة أقسام. فالقسم الأول من حديثه إذا اجتمعت فيه خمسة شروط، ذكرنا أن القسم الأول من حديثه إذا اجتمعت فيه خمسة شروط يكون حديثه جيد، يعني فوق الصدوق ودون الثقة. وقلنا هذه الشروط الخمسة هي إذا كان شيخ ثقة، وإذا كان شيخ أيضا شامي ثقة وشامي، وكذلك أيضا صرح بالتحديث بينه وبين شيخه، هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع إذا صرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه. والشرط الخامس إذا كان راوي عنه ثقة، وخاصة إذا كان من الحفاظ. وذكرنا سابقا الأدلة على هذه الشروط الخمسة، فذكرنا أن بقية إذا روى عن المجهولين يكون في حديثه خلل، وكذلك إذا روى عن الضعفاء، فلذلك اشترطنا أنه يكون ثقة. وأما اشتراط أن يكون شيخ شامي فقال ابن عدي وابن المديني أن روايته عن الشاميين مستقيمة وأقوى من روايته عن غير الشاميين، فلذلك ذكرنا هذا الشرط. والشرط الثالث موصوف بقية رحمه الله بكثرة التدليس، فلا بد يصرح بينه وبين شيخه. والشرط الرابع هو أن يصرح بين شيخ وشيخ شيخه، موصوف رحمه الله بتدليس التسوية، وإن كان هذا قليل عنده، الغالب عليه تدليس الإسناد أنه يسقط شيخه. والشرط الخامس أن يكون تلميذ أيضا ثقة راوي عنه، لأن بعض الضعفاء عندما يروي عن بقية ويكون بقية يقول أخبرت عن فلان أو عن فلان، لكن هؤلاء الضعفاء يسوون حديث فيقولون أن بقية قال حدثنا، كما نص على ذلك أبو زرع الدمشقي، والذي يفعل هذا الشيء هو الضعيف، أما الثقة ما يفعل هذا الشيء. فلذلك استعرضنا هذا الشرط الخامس. هذا القسم الأول. والقسم الثاني نعم جميع هذه الشروط إلا الشرط الرابع، وهو عدم اشتراط التصريح بين شيخ وشيخ شيخة، لأن الغالب عليه تدليس الإسناد وليس تدليس التسوية. والدرجة الثالثة من حديثه هي أن لا يكون نعم أن يكون شيخة ليس بشامي، بل يكون يعني عراقي أو حجازي أو ما شابه ذلك. جميع هذه الدرجات الثلاث محتج بها. وأما القسم الرابع من حديثه إذا روى عن شخص مجهول، نعم، أو روى عن شخص ضعيف أو لم يصرح بالتحديث، فحديثه قد يكون ضعيف جدا. إذا روى عن شخص مجهول أو لم يصرح بالتحديث، أو روى عن شخص ضعيف أو كان راوي عنه ضعيف، إذا كان راوي عنه ضعيف فهنا يعلل الحديث بعلتين، لتضعيف هذا الراوي الضعيف، وأيضا بأنه قد سوى حديث بقية، لأنه قد سوى حديث بقية، فبقية قال أخبرت مثلا أو قال عنه، وهو قال بقية أخبرنا، فتكون أيضا علة في الإسناد. فهذه أقسام حديث بقية بن الوليد عن إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم هو من الطبقة، نعم طبقة، لعل من الطبقة السابعة، وتوفي عام 62 ومئة، وإن كنت شك في طبقة لكن لعل من الطبقة السابعة وتوفي عام 62 ومئة. وإبراهيم بن أدهم باتفاق أهل الحديث أنه ثقة، ونص على ذلك ابن معين فقال ثقة، وكذلك النسائي قال ثقة مأمون، وكذلك أيضا الدارقطني والعجلي وابن حبان. لكن الحافظ بن حجر ما أدري لماذا تشدد في إبراهيم بن أدهم فقال صدوق، ذهب إلى أن إبراهيم صدوق، لكن الأئمة اتفقوا على أنه ثقة، فراجح أنه ثقة. وطبعا تنقل عن إبراهيم بن أدهم حكايات، هذه الحكايات تفيد جرحه في عدالته وتفيد الطعن في عدالته، لكن هذه الحكايات لا تصح عن إبراهيم بن أدهم، لأن في أسانيدها إلى إبراهيم دخن، وكذلك أيضا راوي هذه الحكايات هو أبو عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية، وأبو عبد الرحمن السلمي متكلم فيه وهو لا يحتج به، وكما قال نعم. فلذلك البيهقي إذا روى عنه، مع أن من شيوخ البيهقي، لكن إذا روى عنه قال حدثنا من كتابه، يعني أن الغالب عليه أنه ليس بمتقن وليس بضابط، فلذلك لا يعتد بما يرويه عن إبراهيم بن أدهم ويفيد جرح إبراهيم بن أدهم. وأخطأ بعض المتأخرين في الاعتماد على هذه الحكايات فجرح إبراهيم بن أدهم، وهذا ليس بصحيح، بل إبراهيم بن أدهم كما قال الأئمة أنه ثقة وأنه مأمون كما قال النسائي، وشيخ الإسلام أيضا أثنى عليه، وعده من الزهاد المستقيمين الذين هم من أهل السنة والجماعة. أم مقاتل بن حيان تقدم الكلام عليه عن شهر بن حوشب عن جرير. طبعا هل نعم أنا قلت سابقا أن هذا الإسناد لا بأس به، لكن نعم هذا فيه نظر، لأن شهر بن حوشب لم يثبت لي أنه ثبت سماع من جرير بن عبد الله، لم يثبت عندي أن شهر بن حوشب سمع من جرير بن عبد الله، وليس لشهر بن حوشب عن جرير بن عبد الله في الكتب الستة إلا حديث واحد فقط، وهو هذا الحديث، ولم يصرح فيه هنا بالتحديث. وإن كان شهر بن حوشب عاصر جرير بن عبد الله، لكن كما قلنا أن الأئمة المتقدمين وجمهورهم يشترطون ثبوت السماع ولا يكتفون بالمعاصرة، فلا بد يثبت سماع شهر بن حوشب، لا بد يثبت سماع الراوي من شيخه، فيثبت سماعه هنا طبعا تحمل الحديث على السماع والاتصال إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. وشهر بن حوشب رحمه الله موصوب بكثرة الإرسال، فلا بد يثبت سماع من جرير بن عبد الله، ولا أعرف أنه ثبت سماع من جرير بن عبد الله، فهذا الإسناد يعل بالانقطاع أو يتوقف في ثبوته، لأن لا ندري عن سماع شهر بن حوشب بن جرير بن عبد الله. طبعا أيضا لحديث جرير بن عبد الله أيضا له إسناد آخر، فأخرجه أبو داود بن خزيمة وابن الجاود والحاكم كلهم من طريق بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله بهذا الحديث، لكن هذا الإسناد فيه بكير بن عامر، وذهب كثير من الأئمة إلى تضعيفه، فهو متكلم فيه. ثم قال أبو عيسى: وهذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. وقول أبو عيسى هذا حديث مفسر كما قال هو، يعني أن هذا الحديث وقع بعد نزول سورة أو بعد نزول آية المائدة التي فيها الأمر بغسل القدمين، فإذا هذا الحديث يكون بعد نزول المائدة، فيفيد مشروعية غسل، نعم يفيد مشروعية المسح على الخفين. وذكرنا أيضا سابقا أن أيضا في حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحين أنه أيضا بعد نزول المائدة، لأن حديث المغيرة في غزوة تبوك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.